بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ذكر الشيخ الإمام النووي رحمه الله في كلامه على ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة، ذكر الأدلة على ذلك وكلام السلف، ثم قال رحمه الله: ومن دلائله سوى ما سبق أن نفع العلم يعم صاحبه والمسلمين، والنوافل المذكورة مختصة به، ولأن العلم مصحح فغيره من العبادات مغتفر إليه ولا ينعكس على مصحح أي للعبادة. وأيضا العلم يبين أحكام هذه العبادة، فالذي يعبد الله عز وجل بغير علم كان كما قال بعض السلف كان يفسد أكثر مما يصلح. فلهذا فالعلم لا بد منه، فهو مبين ومصحح للعبادة. ولهذا تجد كثيرا من الناس من يفعل العبادات ويرتكب فيها ما ينقض هذه العبادة ويبطلها بجهله وهو لا يعرف، لأنه لم يتعلم كيف تصل مثلا، كيف يؤدي هذه العبادة. فمثلا الصلاة تجد كثيرا من الناس يفعل أشياء في الصلاة قد تبطل الصلاة دون أن يعرف أنها تبطل الصلاة. فلهذا فالعلم لا بد منه. فمن الأمور التي ذكرها هنا كما قال رحمه الله من الدلائل أن نفع العلم يعم صاحبه والمسلمين، ولأن العلم صحح فغيره من العبادات مغتفر مفتقر إليه، مفتقر إلى العلم. قالوا: لأن العلماء ورثة الأنبياء ولا يوصف المتعبدون بذلك. أنا ورثة الأنبياء هم العلماء، وأهل الطريق التي سلكها الأنبياء هم العلماء والدعاء إلى الله عز وجل. فلهذا قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام واتبعوا الأنبياء جميعا هم الذين تعلموا العلم ودعوا الناس إليه، لأن العالم أو لأن النبي إنما يدعو قومه، وهؤلاء أخذوا هذه الخصلة، دعوا الناس إلى دين الله جل وعلا. وأما هؤلاء العباد فغالبا مشغولون بأنفسهم، فلا ينتفع بهم الناس إلا أحيانا. على بعض العباد ينتفع الناس برؤيتهم واجتهادهم، هذا قد يحصل أحيانا، لكن الغالب أن الذي ينتفع به الناس هو العالم والداعي إلى الله الذي يدعوه إلى الخير. قالوا: لأن العابد تابع للعالم مقتد به مقلد له في عبادته وغيرها. أنا مقلد له أي يريد الظاهر أنه يأخذ بقوله لأنه يعرف الأدلة. قال: واجب عليه طاعته ولا عكس. لكن هذا واجب عليه طاعته قد يحمل على الجميع، أما أنه يريد عالما واحدا يجب عليه طاعته فليس هذا صحيحا. وإنما تجد العامي أو العابد إذا استفتى العالم وأعطاه قولا فمشى عليه فهو معذور، فهو قد قام. وليس معنى ذلك أنه يقلده في كل شيء أو يقلد عالما فقط مثل ما يفعل المتعصبة متعصبة المذاهب، لا يأخذ بقول الآخرين وإنما بقول فلان فقط، وهذا ليس من دين الله في شيء، لأن الله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالناس مأمورون أن يتبعوا شرع الله جل وعلا ولا يتبعوا فلانا ولا فلانا. فإلزام الناس مثلا باتباع مذهب معين أو قول معين هذا خطأ، وأيضا كذلك ليس من دين الله جل وعلا. فبعضهم يقول هذا العامي أو غيره لا علم له فيتبع هذا العالم، نقول صحيح هذا لا علم له ويتبع العالم، لكن إلزامه بعالم واحد يتبعه لا يتبع غيره مهما أتى له مثلا بالأدلة وغيره فهذا غير صحيح، لأن العالم يصيبه ويخطئ مهما بلغ شأنه ومهما بلغ علمه. فلهذا إذا استفتى مثلا إنسان أو العابد هذا عالما فأخذ بقوله ليس هذا تقليد لأنه أعطاه قول الشرع، لكن أن يلزم بقوله ولا يأخذ قول غيره فهذا ليس صحيحا. ولعل هنا الإمام النووي رحمه الله لم يرد هذا وإنما يريد على العموم، وواجب عليه طاعته أي على الأمر العام أن العابد يتبع العالم وليس المراد عالما واحدا. قال لأن العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحبه، ولهذا من الأمور التي تبقى العلم يبقى بصاحبه كما جاء في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم إذا مات إنسان، حديث العلاء عبد الرحمن عن أبي هريرة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. فالعلم صدقة جارية، وجاء في حديث الطبراني أو علما علمه، أنا مما يبقى له أو علما علمه، فهذا العلم الذي علمه يبقى له. أنا إذا استفاد منك رجل أو طالب علم أخذ هذه الفائدة وعمل بها وجرت عليها الدال على الخير كفاعله، أو علمها لآخرين وجرت عليها بقي أجرك يمشي ويجري لك وأنت في قبرك، أنا حتى بعد موتك يجري لك هذا الأجر. قال والنوافل تنقطع بموت صاحبها، لأن هذه النوافل التي يتطوع بها هي له وليست متعدية لغيره. قال ولأن العلم صفة لله تعالى، وهذا الكلام ليس صحيحا، معنى ليس كل صفة لله تكون محمودة للخلق، صحيح أن العلم من صفات الله عز وجل، لكن هل كل صفة لله عز وجل فهي محمودة للخلق؟ لا، فالعظمة والكبرياء لله سبحانه وتعالى وهي مذمومة للخلق، فلهذا فليس كلام المؤلف رحمه الله فيه شيء أو فيه من التحقيق. فقال لأن العلم صفة لله، أنا زاد شرف العلم لأنه صفة لله، لكن من ناحية هل هذا هو شرف أيضا للمخلوق؟ صحيح أن العلم شرف، لكن هل لأنه صفة لله صار شرفا للمخلوق؟ فهذا غير صحيح، ليس هذا قياس صحيح. وكما ذكرنا أن بعض الصفات معناها هي لله عز وجل، لكن المخلوق إذا اتصف بها أو فعلها فهو مذموم له، كما قال في الحديث القدسي: العظمة رداي، العظمة شعاري، والكبرياء رداي، من نازعني فيهما عذبته. قال: ولأن العلم فرض كفاية، أعني الذي كلامنا فيه، فكان أفضل من النافلة. أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم واجب وفرض عين، وهو ما لا يسع، كما قال الإمام أحمد: ما لا يسع المرء جهله، ما لا يسعه جهله. أنا تعلم الواجبات، تعلم التوحيد، تعلم الصلاة، هذه الأشياء واجبة فلا يجهلها، يجب عليه أن يتعلمها. لكن أراد التعمق في المسائل وكذا، فهذا يعتبر من فروض الكفايات. قال: فكان أفضل من النافلة لأنه متعجل. قال: وقد قال إمام الحرمين رحمه الله في كتابه الغياثي: فرض الكفاية أفضل من فرض العين، من حيث أن فاعله يسد مسد الأمة ويسقط الحرج عن الأمة، وفرض العين قاصر عليه، بالله التوفيق. وهذا الكلام فيه ما فيه، فليس فرض الكفاية أفضل من فرض العين، بل كما قرره جماعة من العلماء كشيخ الإسلام على أن فرض العين واجب، وهو أفضل، والواجبات أفضل من النوافل، الواجبات أفضل من النوافل، فكيف يكون فرض الكفاية أفضل من فرض العين؟ لكن هنا نظر الإمام الحرمين نظر إلى أن نفعه أفضل من فرض العين، لكن ليس صحيحا. فهل يقال فروض الكفايات مثلا صلاة الجنازة أفضل من أن يصلي الفريضة؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل فرض العين واجب، وهو من أفضل الأشياء. الصلاة الفروض والواجبات من أفضل الأعمال التي يعملها العبد، وهي أفضل من المستحبات، أفضل من المستحبات. فلهذا الصواب أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، لأن فرض العين مطلوب من العبد أن يأتي به، وأما فرض الكفاية فهو ليس على واحد بذاته. فلهذا كما قلنا أن كلام المؤلف في تفضيل فرض الكفاية على فرض العين ليس على إطلاقه. وقد نبه على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبين أنه ليس كل نفع متعد هو أفضل من النفع القاصر، ليس كل نفع متعد هو أفضل من النفع القاصر، بل إطلاق مثل هذا الكلام خطأ عظيم. فالتوحيد، توحيد الله عز وجل إذا وحد العبد ربه، هذا أمر قاصر. كذلك الصلاة، كذلك الأركان الإسلام أكثرها نفع قاصر على صاحبه، إلا الزكاة. فلهذا فهذه عبادات الإسلام ودعائم الإسلام من العبادات القاصرة، فإطلاق أن النفع المتعد أفضل من النفع القاصر إطلاقها خطأ. لكن في بعض الأشياء يكون النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.